ثانية الله الإنسان نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، وهذه النعمة تستوجب من العبد أن يشكرها لا أن يكفرها، وأن يسخرها في محبة ربها ومرضيها سبحانه وتعالى، ويكون ذلك باستغراقها في ذكر وشكر يرضي الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد أراد الله عز وجل له التوفيق ألهمه استدامة الذكر، ولذلك من ذكر الله كان في حصن حصين من عدوه وهو يجلس لعنه الله، والعكس بالعكس. ولم تجد الإنسان قد انشرح قلبه واطمأن فؤاده وأصبحت نفسه طيبة مطمئنة إلا وجدته محافظا على ذكر الله عز وجل، والعكس بالعكس. فالذين يكثرون الكلام في فضول الدنيا ولغط الدنيا غالبا ما تجدهم قد قست قلوبهم، وكذلك تجدهم في بعد وغفلة عن آخرتهم. ولذلك نصح العلماء رحمهم الله باغتنام الحديث فيما يرضى الله عز وجل، وحذر العلماء والأخيار من فتنة القول التي توجب قسوة القلب. فالمقصود أن الإنسان إذا كان مبتلا بكثرة الحديث في لغة الدنيا ننظر في الأسباب. أحيانا يكون السبب القرآن الذي يجلس معهم، فإذا كان القرآن الذي يجلس معهم الإنسان أقوام شغلت من الدنيا عن الآخرة، وأهت من فضول الدنيا عن الآخرة وعن التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فالعلاج أن تلتمس أخيار أهل ذكر وأهل شكر وأهل عبادة وطاعة وإنابة إلى الله عز وجل. هذا إذا كان السبب الخلطاء، وهذا هو من أعظم الأسباب القرآن. الأمر الثاني، قد يقول السبب ضعف الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه اتجه إلى ما هو ضد ذلك، وهو فضول أحاديث الدنيا والاشتغال بنظر هذه الأحاديث التي قد تنتهي به إلى ما لا تحمل عقبا. الأمر الثالث، هذا الضعف ضعف الإيمان علاجه أخذ الأسباب التي تشيد على قوة الإيمان بدرجة يكثر فيها ذكر العبد لربه، وكذلك اغتنامه بلسانه في طاعة الله عز وجل. قد أفلح والله من وفقه الله بلسانا ذاكرا، وأفلح والله من وفقه الله بلسانا شاكرا. ومن الذي يزيد الإنسان من هذه الحروف والكلمات؟ إما كلمة له وإما كلمة عليه، كلمة يحبه إذا لقي الله عز وجل ويرد بها وجهه ويدخل بها ميزانه وتنصح بها صحيفة عمله عند ربه يوم القيامة. فالإنسان يحاول أن يكون من أهل ذكر الله عز وجل، إذا كان مستطع ذلك يحاول على مرتبة السلامة وهي الصمت. فإذا كان ما وجد من يحين على ذكر الله يقتصر على الصمت. الحلم زين والخطوط سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت من الفم لن تعود أبدا، فهي إما للإنسان وإما على الإنسان. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. كم كلمة تلفظت بها تسريت بها رحمة الله، وكم كلمة تلفظ بها العبد أوجب سخط الله وغضب الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تتكلم بكلمة واحدة تثني بها على الله عز وجل جالس لوحدك، فتذكرت آلاء الله عز وجل وقلت: كنت محروما فأعطاني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت جاهلا فعلمني الله، وكنت خائفا فأمنني الله، وكنت وكنت. هذا الكلام الذي تتلفظه وتثني به على الله عز وجل يكتب الله لك به الرضا، وتكون هذه الحروف ترفضها وتتكلم بها لا تلقي لها بالا، تصعد الى السماء. هذا الكلام اليسير الذي تثني به على العلي الكبير يصعد الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصعد فتفتح لها ابواب السماء لكي تنتهي الى ذلك المكان الذي شاء الله ان تنتهي اليه. لماذا؟ لانها كلام يحبه الله ويرضاه. والعكس للعكس والعياذ بالله، قد يتكلم الانسان بالكلمه لا يلقي لها بالا، يكون فيها غيبه، يكون فيها نميمه، يكون فيها لمس للناس، يكون فيها انتقاص للناس، يهمل بها في تمام والعياذ بالله. وليأتين عليه يوم يتمنى فيه والله ان امه لم تلد حتى يتكلم بكلمه. والعكس قد ينجو بكلمه صالحه، وقد يهرب بكلمه صالحه. ينصب للعبد ميزانه، ويشهد له ديوانه، ويقال هات ما عندك من صلاح وطلاح، فياتي باعماله الصالحه لكي توزن، وياتي باعماله السيئه لكي توزن، فتستوي كفه الحسنات والسيئات، وتعطي تسبيحه واحده او تحميده واحده او استغفاره واحده توجب نجاته من عرفات يوم القيامه، وهي كلمه واحده. المقصود أن العبد إذا تكلم ينبغي أن يحرص على أحد أمرين، إذا كنت في مجلس أو في مكان احرص على أحد أمرين، إما أن تكون من أهل الكمال رحمك الله بالكلام الطيب والتذكير بالله عز وجل وتقريب القلوب إلى الله عز وجل، أو على الأقل تكون صامتا وهو أحال أهل السلامة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعض السلف: من علم أن الله يسأله عن كلام فيه قل قوله إلا فيما يعنيه. من علم أن الله سيسأله عن قول فيه، يعني الكلام الذي تكلمه بفمه سيسأل الله عنه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح هم حريصين على عدم كثره الكلام هذا والكثره فيما لا يرضى، خاصه اذا كانت فيما لا يرضى الله عز وجل. الان بعض الشباب الاخيار يصلون ويخرجون من بيوت من تلك البيوت الطاهره، اذا صليت في مسجد من المساجد تخرج بانشراح عجيب وطمانينه غريبه وجذب، حتى اذا جلست المجلس وخرج كلمه واحده من غضب الله واذا بالقلب يغلب، وإذا بذلك الانشراح يخلقه الكبار، وذلك النور تعقبه الظلمة، فإذا بالقلب قد تغير، وإذا بالنفس التي كانت مطمئنة متلهفة على طاعة الله إذا بها على العكس توجد من ذلك والعياذ. المقصود لابد من مراقبة اللسان والكلام الذي يتفوه فيه، فهذا من علامة السعادة وعلامة التوفيق، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. ولذلك ذكر عن علي السلف أنه كان يحصي عدد الكلمات التي يتكلم بها من الجمعة إلى الجمعة. ولذلك قال يعني يقول عن الفضلاء: لو أن إنسانا جرب يوما من الأيام أن يكتب بعض كلامه لأخذ صفحات كثيرة، فكيف بكل كلام؟ المقصود أن عند الحذر من هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله بفعل
ذلك. هذا سائل يقول: ترك مجلس الحديث بكل عمل فعمل سيرا بكل سيرة فكر.
لكل عمل سيرة، الإنسان إذا أقبل على العمل الصالح وعلى الطاعة وجد في نفسه خاصة في بدايته أنه شريف وأنه يريد أن يستغرق الطاعة بكل ما يستطيع، وهذا من حمد الله تبارك وتعالى تصير دائما إليه ومحبب إلى القلوب والنفوس. ففي البداية تجد أنك تريد أن تقبل على الخير بكليته، وهذا أمر موجود. تجد بعض الشباب إذا ابتدأ البداية يود أن جميع حركاته وسكناته في طاعة الله ومرضاة الله، من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه. لكن هذه السيرة لها فترة تعقبها أحوال، بمعنى يضعف فيها الإيمان، يضعف فيها القلب عن محبة الرحمن، وهذه سنة من الله عز وجل له فيها حكم إنزالها. أحيانا تجد نفسك في بداية رمضان تحس أنك تود كل لحظة وثانيا أن استغلت هذه الفرصة في محبة الله عز وجل. هذا كمثال بسيط في النبي أيام قليلة. فلما دخل الإنسان ونافس الأيام الأولى والثانية والثالثة فألت الطاعة فتأتيها الفترة. هذه الفترة لله فيها حكم، من الحكم أنه يظهر فيها صدق الصادق. دعم الناس إذا جاءت الفترة استمسك وأصبح في اجتهاد ودعاء وإنابة إلى الله عز وجل وخوف أن يخلد ذلك العمل الصالح، وهؤلاء هم الأخيار وهم أعلى الناس مقامة العمل الصالح. وتجد يتأمل يكون محاضر على قيام الليل وعلى النوافل وعلى الطاعات حتى إذا أصبح منه لا يسير من التقصير في أمور ليست بالواجب يتألم ويغدق ويحس لأنه قد سقط حياته، لأنه من حياة قلبه يحس أن مصيبته كل المصيبة دينه، وأنه إذا أصيب بنقص في دينه أن هي خسارة. عبد رائع منيب لله يحس أنه ينبغي أن يستغل الحركات والسكنات والأوقات بحجة الله. هذا الحلاوة إذا جاءت في بداية العمل لابد من وجود ضعف بعدها، لأنه لو كان الإنسان دائما في طاعة واستقامة فإنه قد يخرج عن الحد المألوف وقد يتجاوز إلى مقام التنطع والغلو في الدين. ولكن الله يبتلي العبد بنوع من الضعف ويكون هذا الضعف حكمة بحيث يفوق بعد ذلك إلى الخير أكبر. فبعض الأخيار يكون مثلا على طاعة أن يسقط الطاعة فتأتيه الفترة، فإذا جاءت الفترة هذه الضعف استمسك بالفرائض لكن عنده شوق إلى العمل الصالح، فلو عاد للعمل الصالح مرة ثانية يعود بأكثر شوق وأكثر حرصا. ولذلك أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل إذا سلك شيء من الطاعة وأن يدمن سؤال الله عز وجل أن يعيدها إليه. والله أعلم.
هناك أكثر من سائل يسأل عن قراءة القرآن أنه لا يجد التفسير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك أثر كبير ويكون له مطلقا إلى تغيير حياته إلى ما هو أفضل بإذن الله؟
أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفة اختاره الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون به العاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحقة محبة القرآن ومحبة سماعه وتلاوته والحياة مع القرآن والعيش مع القرآن. هذا هو الذي سعد به السلف الصالح ونالوا به مراتب الفوز والكرامة، وأذاقهم الله حلاوة الإيمان فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية ما بين ذهن وشكر وكلام مستقيم وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن. من كان مع القرآن كان الله معه، ومن حي مع القرآن أحيا الله قلبه بالقرآن ونحيت القلوب بشيء مثل القرآن، ولا استدارت ولا أسقطت بشيء مثل كلام الرحمن. وإذا لم ترتاح القلوب للقرآن فلأي شيء ترتاح؟ وإذا لم تهتدي بالقرآن فبأي شيء تهتدي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ القرآن الذي هو الآية العظمى والهداية الكبرى والمنحة الجليلة من الله هدى وأي هدى. هذا القرآن ما عرفنا قدره، ولذلك لما عرف قدره السلف الصالح رحمهم الله اكتشف السهر فباتوا مع القرآن وضمنوا الهواجس وهم يتلون القرآن، ما وجدوا سترة ولا ضعفا ولا خورا مع القرآن. وكان الواحد منهم من مجلس قرآن إلى مجلس القرآن يجلس في بيته يتلو القرآن، حتى إذا خرج من الناس قضى حوائجه في مجد الغفلة من الناس من القرآن. بل أعرف أخيارا إلى عهد قريب والله مشغول بالسوق وألسنة من تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي مع السعادة وعرفوا الله حياته طيبة مباركة. جدد حافظ على تلاوة القرآن. فتالي القرآن لا يعد حفظ القلب، مجرد من حافظ على تلاوة القرآن وإحياء الليل في القرآن لا يعد حفظ القلب. وإن كان في البداية وجد حفظ القلب تاع الشكر والله يلهم قلبه. هذا القرآن لا يمكن أن تبقى معه قسوة. كتابا متشابها مثانية تقعد من جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم مطلوبهم إلى ذكر الله. ذلك يعني القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. فلذلك إذا عشت مع القرآن وحييت مع القرآن والله أصبت حياة طيبة. ولما كانت هذه الحياة عزيزة، هذه الحياة لا تكون حياة حقة إلا إذا استجمعت صفة واحدة. يعني لن تكون حياتك مع القرآن كاملة إلا إذا استجمعت صفة وعقب هذه الصفة أثر. ما هي الصفة؟ الصفة التأثر بالقرآن، أن تقف مع كل آية من القرآن، بل تقف مع كل كلمة، تقف معه لكي تتدبر وتتأمل. فما نزل رحمك الله هذا الكتاب من فوق سبع السماوات إلا لكي نقف معه المواقف الصادقة ونتدبر ونتأمل ونتذكر فيه ونجد الذكرى فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. كتاب، أي كتاب؟ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، هذا أول شيء تدبر. ثم بعد ذلك ماذا؟ وليتذكر أولي الألباب. فهناك ثلاث مراحل: اقرأ القرآن وأثناء القراءة تدبر، بعد التدبر يأتيك أثر يسمى الذكرى. فإذا جاءت الذكرى جاء لها أثر ثالث وهو العمل الصالح، سواء كان قولا أو فعلا. خذ سورة من القرآن اقرأها ثم قف مع الكلمة الأولى والكلمة الثانية والسطر الأول والسطر الثاني، موقف المتأمل المتدبر. سرعان ما تملي الحضارة يسيرة تلامس هذه الآيات القليلة في غاف قلبك، وتلامس هذه الحروف والكلمات فؤادك وروحك. وإذا بك بعد هذا التدبر تشك أنك وجدت أثر. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين إذا تلا القرآن تلا الآية أحيانا ما تدعي في حياتك، يقول يتأثر تجري يتأثر ما تدعي في حياتك. وبعضهم يتغلط عنه من الدم، وبعضهم يبكي ويشعر بالبكاء. هذا من اثر التدبر. قال تعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. هذا اول شيء السماع الذي يكون مع القراءه، سواء اذا كنت قارئ هذه الحاله التدبر يكون اثناء القراءه ويكون اثناء السماع. قال تعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. ثم قال تعالى: مما عرفوا من الحق. من سببية كقول تعالى: منا خطيئات، أي بسبب خطيئاته. فقول منا عرفوا من الحق معناه أن إصابة العين بالدمع كانت بسبب معرفة الحق. إذا وجد السمع مع المعرفة التي تكون عن طريق التدبر والتأمل تأتي الذكرى وترى بعدها عدد العجائب. إذا دخلت الآية إلى القلب واستقرت فيه لا بد لها من أثر. وكونك تشكي أنك لا تجد الأثر هذا أمر لا بد له من أسباب. لكن ما من إنسان يقرأ ويجمع هذه الثلاثة الأمور: القراءة مع التذكر، والتهيئ للذكرى، والتهيئ للعمل، إلا وجد أثر القرآن. دعك ما من آية من كتاب الله تقرأها وتتدبر فيها وتدخل إلى سويداء قلبك، والله لن تصنع ذلك إلا بقيت في قلبك ما شاء الله نفقه. ولذلك العبد الصالح يقرأ القرآن وإذا به ينجو من السيئات بالقرآن. وكيف هذا؟ يقرأ مثلا قرأ سورة، خذ من أي سورة، خذ سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. قرأ هذه السورة الكريمة فعلم نهاية الدنيا وانتهاء كل شيء فيها من جبال تسير كالعجين والجيش، ثم علم العاقبة وهي ميزان حسنات أو سيئات، ثقل بحسنات أو ثقل بسيئات، ثم رأى منظرين عيشة الراضية ونار الحامية. فلما علم هذا دخلت قلبه هذه الآيات، لما تدخل القلب سبحان الله تأتي المعقل، فإذا دخلت المعقل لم تجد مع هذه الآيات مكانا في القلب، وإذا جاء داعي الهوى وهذه الآيات في القلب لن يجد مكانا معها، فسرعان ما تجده يمتنع من محارم الله وحدود الله بآيات من القرآن. بعض الأخيار تأتيه السهوة ويأتيه موقف من المواقف العقيدة التي يمتحن بها في دينه، والله ترفعه آية واحدة من كتاب الله عز وجل، ترفعه آية في ذكر الجنة أو آية في ذكر النار أو آية في العرش أو آية في الحساب أو آية في الميزان، فقط لحظات قرأ هذه الآية منذ أمل، فجاءت الشهوة فتزينت له وتجملت فتحرك هذه الشهوة ودخلت إلى القلب، فلما دخلت القلب جاءت تحرك الآيات الموجودة في القلب، فجاءه ذكر تلك الآيات فتذكر آيات الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، فإذا بلذة الآخرة تصيب لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان تصيبها إلى الله عز وجل. فالمقصود لماذا نقرأ ولا نجيب الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه القراءة، قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعمل التدبر، بيننا وبين القراءة حوائج. إذا ما هو العلاج؟ العلاج إذا نظرت إلى أي آية في كتاب الله انظر إليها مرة المتفكر والمتدبر، انظر إليها وأن تحس أن الله يخاطبك أنت المخاطب بها. المشكلة أن نقرأ القرآن ونظن أنه يخاطب به غيرنا. السلف الصالح رحمه الله يقرأون القرآن بقلوب تحس كأنها هي التي تعافي، كأنها هي التي جعلت وأصلحت، يقرأ قلوب يقرأ صفات في النكال والعذاب يحس أنه من أصحابها، ويقرأ صفات في النعيم والخير يحس أنه من أهلها، من احتقار الناس بذنب الله. ولكننا على العكس نقرأ آيات في ذكر الله تحملها على غيرنا، ونقرأ آيات في ذكر الجنان فنعد أننا قطع جنانا في الجنان، فرق كبير. قال بعض السلف والله ما عرفت نفسي على القرآن إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق، ما عرفت نفسي على القرآن إلا وعددت نفسي عددتها من الراسخين في النفاق، مو بالنفاق هناك السفر، من الراسخين في النفاق. فلذلك هذه الحياة كانت حال السلف رحمه الله، كان يقرؤون القرآن بقلوب شجية، بقلوب تتفاعل مع هذا الكتاب المبارك. فاقرأ مع تفكر، مع تأمل، واعرف نفسك وعملك وأقوالك وأفعالك عن القرآن، سرعان ما تعيش معه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الحلاوة وتلاوة، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المحرومين بإذن الله رب العالمين.
جل الأسر أكثر الأسر حقيقة في طول حول اشتكي أصحابها من عدم خبرتهم عن الاستعادة عن معارف أو معارف معينة. وعلى سبيل المثال هذا السائل يقول أنا الشاب كلما تبت إلى الله رجعت إلى المعارف، أقول لي شيئا ما تمسكت به لن أرجع إلى هذه المعارف أو معارف بإذن الله. وآخر يقول كيف أخلص نفسي من تعلقي بمعصيتي ومن شهواتي، كثيرا ما مشيت منها ولا أستطيع تركها، أرسلوني أصابكم الله.
يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي في الله، هو طريق واحد، إما أن ينتهي إلى الجنة وإما أن ينتهي إلى النار. والله تعالى بين أنك لن تنجو ولن ينهي وعد من النار إلا بأمرين، أحدهما يتركب من الآخر. ما هما الأمران؟ أما من خاف مقام ربه، يترتب على الخوف من مقام المقام الموقف بيني وبين الله نهي النفس عن الهوى. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المرض. هذا هو الطريق الوحيد الذي تنجو به من عذاب الله وسخطه. يا هذا الأيام المراحل تطوى بك التي تقضيها خيال الله عز وجل. كل يوم تصبح فيه تفاتيك دواعي المعاصي تذكر يا أخي ما هذا اليوم؟ هذا اليوم خطوة إلى الله عز وجل. خطوة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. خطوة تدنيك من الله عز وجل. إذا كانت الأيام والليالي لا تزيد العبد صلاحا فوالله لا خير في العيش. لماذا نطلب الحياة؟ لماذا نطمع في الحياة؟ والله والله لقد تنكد الحياة. ولم يعد للعبد أمل في الحياة إلا أن يزاد فقط له من الحسنات. والله ثم والله ثم والله لو علم العبد أن الحياة لا تزيده من الله قربا لسأل الله الله. نعم لأن ينجز الحياة مليئة بالفتن مليئة بالمعاصي مليئة بالنحن. كلما وقف الإنسان في سبيله إلى الله يعرف هذا الفتن والمشرك من كل حدث يصوب من القريب من البعيد من من يعرف من لا يعرف. إذا أخلف الله هو طريق واحد طريق المالين. والله لا نجاة إليه أبدا. طريق واحد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلله أخي في الله هذه المعصية كل يوم تصبح تفكر وانظر. أولا أدعوك أن تفضحها بالكلية. أصبحت اليوم فجاءك الشيطان يحدد في هذا المعصية تجتهد وجاهد أن تترك هذه المعصية لله عز وجل. أن تبتعد عن سخط الله عز وجل بفعل هذه المعصية. وأصيب بوصول إذا أصبحت تعتبر كأنه آخر يوم من الدنيا كأنه آخر يوم لك من الدنيا. والله لا أرضى أن أقوم من مجلس هذا وليس أن أنتظر الصلاة. لا أحد يصبح الإنسان في ضغط عنه بينما يمرؤ بين يدي الحية بينما يمرؤ بين يدي الحية يصير لا تشكر منه شيء في ضغط عنه. تعجب سبحان الله من بيت الصلاة تخرج منه ترجاه سبحان الله يمكن أحيانا ساعات وإلى الإصراخ وعوية في الدنيا حاجة أو شيء فلما إنا من الله وإنا إليه راجعون. لا يملك أحد لا أحد من الله شيء. إذا هذه الحياة تقربنا مطايا تقربنا من الله عز وجل. إذا أصبح أول شيء تحدد نفسك كأنه آخر يوم عندك في الدنيا. فإذا استطعت أن تترك المعصية بالكلية فوالله أصبح استعن بالله بالسنة بالدعاء أكثر من الدعاء. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل حتى تكون بالحسنى الحسين الفرار إلى الاختيار إلى نبي الصدق تستدعى بالأسباب في يوم الجوال. طيب ما استطعت أن تستعن ولا أظن أن شاء الله إذا فعلتها بالأسباب إلا وسيمسكك الله عز وجل. ولا تستسلم أن نخبر أن الإنسان إذا اعتقد أنه ضعيف صدر الله عز وجل. لكن إذا اعتقد أنه قوي بإذن الله وأحسن ظننا يوفقه. الأمر الثاني بعد ما إذا كان لا سمح الله ما استطاع الإنسان أن يكبح بما في الصدر فما هو الشيء؟ يقتصر على يحاول ما يقتصر يحاول أن يقلل منها. وبدل ما هي معصيتين معصية واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد قدر ما يستطيع. فإن تقليل المعصية جزء توبة إلى الله عز وجل ويعتبر جزء إنابة إلى الله سبحانه وتعالى تخفف من المعصية. أيضا سبب ثالث انظر إلى أسباب التي تحرك المعصية. إن كان النظر يكثر النظر من خشية الله وهي في الأرض إن كان الخلوة لا تتصلح بعض المعاصي تتحرك بالخلوة يخجل الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه فيتحرك بفعله. إن كان النظر إلى أشياء وسماع أشياء لا تسمع المنزل عبر الأسباب التي تعينك على البعد من هذه المعصية. ودماء الخير أن تتذكر أنك إلى الله عز وجل صائم وأنك تسأل عن هذه الروح التي أنفقت لياليها وساعاتها في معاصي الله عز وجل. ثم سل النفس من الذي تليده؟ كم سنوات أصابها الحظ؟ من هي النتيجة؟ من هي الثمرة؟ وكم الرحمات إن أصابها المصير؟ فماذا بقي من بعدها؟ لأن تقريب كنا في رمضان
كان في خيار وخيار وحلال لطاعة الله، ما الذي بقي من الشر؟ ذهب النصر والتعب وثبت الأجر إن شاء الله. فلذلك ننظر على الإنسان أن يعز نفسه ويسديها بذلك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن خاف مقام ربه ولا أن يفتح الهوى. ولذلك قال العلماء، يقول بعض العلماء أن في هذه الآية دليل على أن العبد إذا تحرك نفسه للمعصية وكان يستبني الخوف من الله عز وجل فإنه غالبا ينجو منها، لأن الخوف من الله أثره ترك الهوى، والمعصية لله أهواه مجروح وسبيل إليه. فلذلك علاج ترك المعاصي الطريقة الأمثل الخوف من الله. ولذلك أكثر من ذكر الله عز وجل واعرف أنه الله الذي يعصي وبه بإذن الله عز وجل سيكون ذلك أعظم البادر لك عن وصية الله صلى الله تعالى.
يقول الناس بالقياس مراس، فمن الناس من دان نفسه ومنهم من أتبع نفسه هواه ومنهم من كان بين هذا وذاك، فما هي الوسائل التي يتبعها الإنسان ليملك زمام نفسه ويفسرها في فعله نفسه؟
أما بلوغ درجة الكمال في السياسة فهذه نفسة ربانية وعقلية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى قلوب تعرفه وجوارح تعبده. أما بلوغ درجة الكمال في الحياة فهذه منحة ربانية وعقلية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى قلوب تعرفه وجوارح تعبده. العنادة إلى الله عز وجل إلى درجة يكون الإنسان فيها جيدا يحفظ نفسه عن محارم الله ويشحذ همته لطاعة الله عز وجل، هذه مرتبة وعي مرتبة، مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الخير والنجاح، هذه مرتبة وعي مرتبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنبياء الله تمنوا وسألوا الله أن يجعلهم من أهلها، حتى قال نبي الله سليمان، نبي الله سليمان الذي له مكان عند الله يقول الله له تعالى هذا عطاء من أشهر أو أنت بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن معاد، هذا النبي الكريم يضع إلى الله يقول أسلم برحمة الشفيع ذلك الصالحين. هذه مرتبة، مرتبة الكياسة التي توجب صلاح القول والعمل، مرتبة عظيمة ويستطيع الإنسان بلوغها إذا شاء الله يقول ذلك. فيدعو الله عز وجل أن يجعله ممن حفظ قوله وعمل عن أن يصيب محارم الله. القيادة الإنسان الكبير هو الذي يشرك والذي يشرك القول والعمل والمعاملة لله تبارك وتعالى، وتجد حاله حال حزن وحال انتقاص موجب للكمال، حال حزن بمعنى أنه لا يعطي نفسه هواه ولا يتمنى على الله أمانه. ولذلك قالوا الكيس الحكمة، الكيس ويرى أن الأثر الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد منه، دام نفسه يعني أهانها وأذلها في الظاهر لطاعة الله أكرمها، ولكن في الباطن أكرمها من دام نفسه وعمل لما بعد منه. والعاجز يعني الذي خلق فقد الكياس نقت من تأذى نفسه هواه وتمنى على الله أمانه، من أتبع نفسه فراه مستسلم في غيه وهواه وفتوره وبعده عن تقواه. فإذا الحياسة تستوجب من الإنسان الحزن، ومن أمثلتها العبد مثلا يقول أريد أن أصوم اليوم، فيأتيه الشيطان ويقول له لا إلى غد أشياء قليلة وأمثال، فيقول لا الآن أصوم أصوم، إذا هو عظم الحزن وعمل لما بعد الموت. لكن إذا كان عاجزا محروما من الحياة يقول نعم فعل حياة طويلة إذا إلى غد. كذلك يريد أن ينفق من المال، مر على مسكين أو محروم أو بارد أو أرمل أو يتيم، أو جاءه الإنسان فاء أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيأتيه الإنسان يقول له والله عندنا قضية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى إخاء، إلى جوع. فيأتيه الشيطان وتجي الهوى، قل له يا أخي أنت الآن ما تزوجت ما فعلت ما كذا، ابن المستقبل كما يقولون سيأتيه حضور النفس، لكن إذا كان أي حاجة ماذا يقول؟ يقول عليك كونكم من الله، والمال مال الله، والصبر والغنى من الله، فما الذي يغني عني أموالي لو شاء الله أن أكون فقيرا؟ وما الذي يضرني لو أنني أمسك في طاعة الله عز وجل؟ فكما قال الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهات جوالا مات من كثرة البذل. فإذا انحرفت النفس معالم السخاء والجود والعطاء بمحبة رب الأرض والسماء، جاء الحاج لكي يقوي تلك الجنة ويتحدى على طاعة الله. ولكن جاء العاجز فقال: نعم، كيف أدرك مستقبلي وأبنى مستقبل غيري؟ كيف أنهي حياتي وأصبح حياة غيري؟ سيعيش مع حياتي مع أخياني يعملها بسوء الظن بالله عز وجل. الكيد عبد صالح، يعني كيد يعامل الله عز وجل. مثلا جاء بالحديث نفس الطعام، الآن أنت جالس فجاء حديث نفس الطعام، تقول توضأت صليت ركعتين، فإن كان في رسول الله نعم ركعتين كم فيها من الحسنات؟ فقام مباشرة فتوضأ وصلى ركعتين ونادى ربه ونادى وسأله الخير والسنة والآن. هذا خليك حياته حرص على الطاعة تحت مهمة الله. ولذلك بعض الأخلاق إذا جئت تدعو إلى كل عمل خير يقول: يلا ما يضرب كل شيء يحتمل التأخير إلا طاعة الله. من خلال حسن المعاملة لله عز وجل والعكس بالعكس والعياذ بالله. خامل نائم يريد أن يصل إلى درجات العلى وهو فيها الشهوات وملهيات وتخويف لطاعة رب البرية، شتان ما بينهم.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟
كلا والله، الله عدل، لا يمكن أن يساوي بين الفريقين وشتان ما بين الطائفتين. المقصود لا بد للإنسان أن يفحل همته إلى الخلاف وأن يحاول أن يستمع للنفس ما يدعو إلى كسب الوقت في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. جاء الحديث فقال في محاضرة لشيخ داعية فتقول يا الشيطان يقول ايش عنوان المحاضرة؟ الصبر. سمعنا عن الصبر كثيرا، خادم خادم، لكن بعض الأخيار سمع عن الصبر 100 مرة. كل ما سمعت عنهم بنوب يقول يلا المحاضرة مرة يريد أن يقضي وقته في طاعة الله. عندما ندرس الإخوان يقرؤون كتاب مفيد يتذاكرون من عنده يقول بسم الله يلا حاجة لا يسير ولا يضيع في طاعة الله. جعلنا الله وإياكم من ذلك الرجل. والله إنها لحياة القلوب، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره. والله تعالى أعلم.
أيضا هناك مجموعة من الأسئلة عن الرياء والعجب والطائرات عن معاني من الوصفة في الرياء والطائر يسأل عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إن الرجل لا يعمل العمل أمام يعمل العمل أمام الناس وهو أمام الملأ من الناس وهو أخلص ما يكون ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من يعني أقرب الرياء.
هنا قضية ورد السؤال، القضية الأولى قضية العجب، والقضية الثانية قضية الرياء في العمل الصالح. أما قضية العجب فهو شعور من النفس يجعل الإنسان مبليا على ربه والعياذ بالله، كأنه يعتقد أنه مسؤول بالطاعة على الله، وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضاة الله بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من أعظم البلايا وأشد الرزايا، وقد يكون الإنسان من أصبح خلق الله قولا وعملا ولكنه عند الله في سخاء بسبب حبه بعمله، وقد يكون العبد من أقل الناس عملا ولكن عنده شعور بالتقصير وعنده ندم في حق العلي الكبير ومحبة لأن يكون مكملا لذلك النقص، وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى درجة. الندم الذي يذهب التقصير هذا نعمة من الله عز وجل، وإن كان المفروض أن الإنسان يحل نفسه إلى الكمال، لكن المفروض أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاة وبكثرة العمل وقد بين الله تعالى ذلك حينما خص لنا خبر ذلك الذي عجب بصلاحه وقومه، فأورده الله عز وجل الموارد، وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة. فلذلك العجب للعمل الصالح. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إذ كانت النهاية، النهاية تنتعد بمثابة الكلب في أرض الله لا يحسب خيرا لربه. فلذلك يبقى على هذا الحق أعطاه الله عز وجل ما أعطاه وبلغه ما بلغه وآتاه، فأدنى على الله بعمله. وكان في عجب من صلاحه حتى تأبى على رسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك الرجل، فعجب بنفسه فأورده الله سبحانه وتعالى. كان أتاه الله عز وجل من آيات ما أعطاه، فكانت كلماته عجيبة في التذكير بالله عز وجل. ثم كانت الخاتمة والعياذ بالله الخاتمة بماذا؟ بسبب الغرور، بسبب العجب. ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرأها بالغرور. فلذلك الإنسان الصالح المرتب يجاهد نفسه في فك الغرور. إذا دخل الغرور الداعي لا يحسب الله دعوته، وإذا دخل الغرور لسان القرآن حدث القرآن وذهب أجله، وإذا دخل الغرور للإيمان هلك في إيمانه، وإذا دخل الغرور للشاب الصالح هلك في الصلاح. الغرور ما يخفي إلا أهله. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أرى نفسي أحسن القوم إلا رفعني الله جل وعلا، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله ما كان يرفعهم، ولذلك في خصوص المتواتين تجد من أبرز صفات التواضع، وتجد من أبرز الصفات احتقارهم لأنفسهم. كان إبراهيم النخعي هو المرجع للفتوى في الكوفة، ذلك الإمام الجليل والعابد الصالح، وكان آية في الفهم والفهم، ومع ذلك كان لا يجلس تحت ثانية في المجلس بعينه خوف الغرور والشبهة. كان يخاف ما يجلس تحت ثانية حتى لا يدخل الناس في ذلك اليوم رحمه الله. وهو إمام جليل ذو قدم واسعة في طاعة الله عز وجل، مرات حتى إذا عزم المكث 30 سنة ما فتت تكبيرة الإحرام علينا رحمة الله عليه. ومع ذلك اشتق من هذا الاحتقار. كان سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاء إذا جلس في المجلس وهو إمام، وأي إمام صلاحا ودرارة واستقامة وعفة، كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبة وأدلى بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه، كأنه واحد من الجلاس يجلس في أطراف المجلس من التواضع واحتقار النفس. من كمال الرجل وصلاحه يزداد من الخير الكريم الصالح الفاضل، يزداد من الخير لا ينزل للناس. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع المحن. كريم الأصل إذا كان من كثر الخير الموجود فيه يتواضع الناس، ما يغتر، ما يريد من الناس تقوم له وتقعد وتقدر ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياء، لا يريد ذلك. يريد فقط مرضاة الله عز وجل، ثم تجده يتجلى للناس. مثل غصن الغصن، غصن الشجرة، إذا جاء الثمر في هذا يفعل كل ما تقول تقول الشجرة ماذا يفعل الغصن؟ ينزل. قصب الله الجنة فتلتقطها ثانية. فلذلك هذه عن الخير والصلاح. إذا كنت على صلاح الاستقامة تواضعت في الناس، الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمله محض الجهود لا في القول ولا في العمل. إذا جئت قلت له أن الناس الله يفعلون الجرائم فليقول: أنا المذنب، أنا المسيء، أنا المقصر في جنب الله عز وجل. لا يقول: فعل الله بما فعل فاغفره نفسي. لا، يصلح بين أنا وأنت. يقول له الناس، يقول: صل الناس، اصلح الناس، أنا وأنت. أين أنا وأنت رحمة الله؟ أين أنت أنا وأنت طاعة الله؟ أين أنت؟ ويتهي نفسه التقصير. هذا شأن أهل الصلاح والخلاح. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منه. فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال افتقار النفس حتى تصل النفس إلى درجات الرضا. الأمر الثاني الذي ورد في السؤال الرياء. الرياء لا يأتي إلا بسبب بحث الناس. والله تعالى أشار إلى أن الرياء من سمات أهل النفاق. لو تعرف من علامة الرياء منه لتحقيق التوبة من علامة الأمور. فقال سبحانه وتعالى: إن المؤمنين بدرج الأسنان من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينه لله فأولئك مع المؤمنين يكون لله المؤمنين أجرا عظيما. إذا تابوا وأصلحوا إن هو تحقيق التوبة فأصلح ابن هذا الصفر الواحد واعتصموا بالله فأصبح معاذلا وغيابا وأخلصوا دينه لله. إذا كيف ينجي الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور: التوبة من الرياء وإصلاح العمل بعد ما كان يرائي وتحمل يرائي، لأن من دلائل التوبة الصادقة. واعتصموا الاعتصام بالله، والمراد بذلك الاعتصام في كتاب الله، فيقدم ويأخر الرسل وفقا لتقديم القرآن والتأخير. ثم الأمر الأخير ماذا؟ وأخلصوا دينه لله، يرجع الى الاخلاص الديار والعبوديه لله. فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبد، وسببه كما قال العلماء بعد الايمان. ولذلك يدعى الله عز وجل في ضد اهل النفاق اهل الايمان. ولما ذكر الله سوره المنافقين قال: فاولئك مع المؤمنين. ولذلك بعض المفسرين ياتي العباره الرئيسيه يقول: فاولئك مع المؤمنين، ولم يقل الله تعالى في المؤمنين، لأن تحقيق النجاة الرياء أمر من الصعوبة بالمكان. فقال: مع المؤمنين، يعني نقول في المؤمنين. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما قال وسوف يؤتيهم أجرا عظيما. وهذه نكات لطيفة للقرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود أن الإنسان لابد إذا أراد أن ينجو من الرياء، أولا ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا وعد فيه الإيمان. فالزاهد الربي هو الذي يرائي. ولذلك عظم عند الشيطان ومحبة رؤية جن الإنسان له في طاعته وذكره وشكره، وهان عليه أن ينظر الله إليه. نسأل الله السلامة والعافية. ما عرف الله عز وجل؟ لو عرف منه الله الذي يتعرف به كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف في الطاعة وليس أن يرائي الطاعة. فلذلك أول طريق للعلاج الذي على الإيمان أن تتعرف على الله عز وجل. ولذلك سلس ذكر الله إذا قرأت فيه من صفات الله عز وجل الوارد في القرآن: أحببت الله وأحببت الرياء أن تعمل العمل بينك وبين الله. ولذلك يعني من دلائل النجاح من الرياء أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله، لا ترهقه بعيد ولا تسمح به كذب، بل بعضهم يتمنى ذلك ويرتقون برؤية الناس ومعرفة الناس. كل ذلك تشيء فتنة. وهذا هو سبب السلف الصالح رحمه الله. ان كانوا علماء عجبنا لاقرارهم من الرياء، حتى ان الواحد يكتب بين النص واحد منهم. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما اراد ان يستقي من البئر قال له احد التلامذه: نسقيك يا امام. فقال رويده: هلم بنا نسقي مع الناس. فدخل مع الناس، هذا ضرب وهذا اصاب من ثوبه ما اصاب من قشره الطين، فتغير ثيابه وتغير غيره من الزحام. فلما خرج قال له تميم: وصلنا نكفيك المرونه، يعني هل تركت ان نكفيك المرونه؟ قال: ما طاب لنا العلم الا بهذا، دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس، يعني كواحد من الناس. فهذا من دلائل اهل الصلاح. والله اذا دخل الصلاح الى القلب تمنى الواحد انه في عافيته من وراء واحد. العبد الصالح شأنه عزيز، والله تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء. فالعلو هو شأن أهل الرياء، يحبون أن يرتفعون إلى الأنظار، يحبون تمجيد الناس، ثناء الناس، مدح الناس، يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه في الكلام. ولكن العبد الصالح لا يريد هذا. والله انه يضرب العبد في الاخلاص انه يكره من الناس العبد وينقص ذلك ويحاول ان يتخرج منه. وقال ان بعضهم أذكر بعض العلماء رحمة الله عليه ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه بكى وقال يعني كان في مجلسي فبكى وكان معه عبد الله وكنت معه فقيل له ما هذا؟ قال هذا من البلاء الذي بلغ به أصبحت معروفا بين الناس كيف يسأل الناس على الفوري هذه سلسلة هذا بلاء وبلغ يلوم نفسه في معرفة الناس له هذا شأن أن الإخلاص أن الإخلاص فقط يريد أن يرضى الله عنه ما يريد فيه إلا أن يرضى الله عنه فقط إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل تلك السعادة التي يتمناها ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكرم ما عنده إلى الآن من يلزم المسجد من يريد أن يلزم الغرفة حتى يكتب حضرة الصف الأول وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يصل عليها يحتاج إلى التذكير فيرفع عليه حي من المرتدين والله يتمنى من صلاح وإخلاص وتوفيق له يكره ذلك راهي لولا حضرة الصف الأول ما بكى هذا سائل أهل الإخلاص عن حق من أهل الرياض فلذلك ثم يعني ماذا يجني الإنسان من الرياض يعني يسأل الإنسان لو أن الناس عرفه ماذا يستفيد فلذلك أن الإنسان يزع نفسه بواجع الإيمان الذي يدعوه إلى الله سبحانه والعمل إلى الله سبحانه وتعالى إن حتى إذا نفع الرياض كان قليل العمل موجب لرضوان الله عنه وقليل العمل مقرب له إلى الله على صلاة كان مواهيا فإنه ولو أدرى عمله أبعده الله عز وجل وحفظ عمله فكان من الكافرين. وأما ما ذكرت عن نقل الشفع عن الإمام ابن القيم رحمه الله لأن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبه وقد يعمله بالخطأ وهو في خطأ لا يقبل الله منه عمله هذا يقول أكثر. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتحقق هذه الدرجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه العبد ينظر إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر كأن الناس موجودين يعني وجود وعدم وجود عندهم سواء كأن العالم كأن الأمة في عالم وهو في العالم كأن الناس موجودين هذا من نوع الإيمان وهذه من أعلى الدرجات بعض الناس يستوعب عند أن يقوم الليل أمام الناس ويقوم في البيت هذا دعاء على من الناس تقول له يا أخي ما هو من الناس يحس أن هذه الأمة فيها ومهم قلب الذي مع الله هذا هو المهم فلذلك بعض الأخيار يعني أن بعض الأصالح يساعدوا أن يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياء في إصلاح الشروط وهذا نعمة من الله عز وجل أما النوع الثاني الذي أشار إليه من صديق خالي سيكون في استفاد هذا له أسباب أيضا من أعظمها أنه يكون خالد فيغتر بخلوته ويدري على وجهه يحفظ عمله ويحفظ عمله يقول هذا الإخلاص من مثل هذا الإخلاص أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم يغتر ويدري بعمله على الله عز وجل وهو في خلوة لا أحد يراه لكن جاء بالشعور هذا شعور العلم كذلك أيضا يعني شعور الحب أوجب الخطاب العمل يأتي شعور آخر من المسلمين يكون واقف في مكان ما في أحد لكن من غير أن يوجد أحد فيقول لو جاء أحد يغتدي بمثلي لو جاء أحد يملك يعني في عباده يغتدي فيملك ويشارك فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل وأما القضية الأخيرة من السؤال الوصفة في هذا الأمر الحقيقة ما بينك وبين الله خاطر للعبد الوصفة على حالة إن كان دعاك إلى زيادة في الصلاة فهي نعمة من الله عز وجل مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلص الصلاة من الإخلاص في هذه الصلاة اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرائطك يا رسول هذه نعمة حديث نفسه حمل على احتقار العمل وكلنا نبدأ وكلنا عملنا فهذا الوصف وهذا الحديث من نعمة من الله قد يكون لما لم من الملك كما ورد في الحديث أن للملك لما لم فهي إعادة للخير وتكون بالشر فلذلك قد تتحدث نفس الخير يحيي على بعض الله عز وجل وكل هذا النبي الحالة الثانية تكون وصلت تدعو إلى العدل، وهذه يكون صورها ضابط، يعني ضابط في كثير من المسائل التي تحصل على كثير من الإخوان. إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل الصالح فنحن حديث والله، لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن بالله والتقاعد عن طاعة الله تجد يقول لك أنت ما أقرأ الصلاة على عبادة الناس والصين، الصلاة أنت ما تعرف تصلي، قراءة القرآن ما تعرف تجد تقرأ الصلاة ما تصلي إلا طلب العلم ما أقرأ الصلاة عز وجل أن تبع كذا وكذا. إذا الحل اترك العلم، الحل اترك الصلاة، هذا من الشيطان، هذه وصفة من الشيطان. لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلام ماذا تقول؟ تقول رأيك؟ قل هو رأيك؟ لكن رأيك اللهم من الصدق لك يبحر عدو الله بهذه الكلمة يتأثر بها وينحنك. فإذا وجد كل من جاء يوسوس لك في هذه الوقت التي يريد نفس همته تسليط عن طاعة الله وجد يستذكر الله من أولئك ومن يريد أن يستذكر الله عز وجل يريدك أن تكون في تقصيره يريد أن يقطع عن الخير. فإذا وجد الأمر خلاف ذلك انقطع، هذا هو ما ينبغي العناية به. وصلتكم تعين على الطاعة ووصلتكم بغيرها والله تعالى. الحقيقة يعني أود أن يكون ختام حديثي في هذا المجلس المبارك كلمة أقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد جعل العبد مخيرا بين سبيلين، سبيل هدى وسبيل ضلال، سبيل رحمة وسبيل عذاب. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا. فالعبد مخير بين السبيلين وهو مذكر بالداعين، داعي إلى الجنة وداعي إلى النار. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا ألهمه أن يصغي بسمعه لداعي الخير وداعي محبة الله عز وجل، وإذا أراد به خضرا والعياذ بالله أصغى بسمعه إلى داعي الهوى والردى. إخواني في الله، كلمة أذكركم ونفسي بها بالله عز وجل في هذا الزمان الذي عظم فيه واشتدت محنه وأصبح العبد في محنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قد كنا نصلي ويقول الإنسان في دعائه: الدعاء مأثور، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كنا ندعو بهذا الدعاء، وكما قال بعض العلماء من الفضلاء المعاصرين قال: كنت أدعو وأقول كما ورد الأثر: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأنا بقلب منصرف ولا أحس بقيمة هذه الدعوة كما ينبغي. فلما رأيت فتنة عظيمة ومحنة ذليلة أدركت عظيم هذه الدعوة، حتى إذا قلتها أصبحت أقولها وقلبي يستشعر معناها. كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وعظمت المحن، حتى أصبح الإنسان مخيرا بين الداعيين على حقيقة. العبد يكون على صلاح واستقامة، فيخرج من بيته فيبلى بحسنة في السمع، ويبلى بحسنة بالبصر، ويبلى بحسنة في القول، ويبلى بحسنة في العمل، وإلى الله يحتسب. كسر لا يدلوه إلا الله، ونقص لا يكمله إلا الله عز وجل. إنها فتنة كقطع الليل المظلم، يمسي العبد فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير من يلقى بها المؤمن أن يحس أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، والرجوع إلى كتاب ربنا، والاهتمام إلى أهداب شرعنا، وتحكيم ذلك لكل صغير وكبير، والسير على وفقه في كل دليل وحقيق. إخواني تنكب العرف وتنغص بالحياة، والله لم يعد العبد سوانا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. أضرت الحياة وكان قبل نيرا حينما كان الخير أكثر من الشر، ولكن عن البلاء وطن وأمر لا يشفى إلا إلى الله عز وجل. المخرج أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود لله سبحانه وتعالى، فإن الفتن وضعها على القلوب أشد من وضع الجبل على البصر، إنها تحمي القلوب وتظلمها من بعد النور وتعميها من بعد المسيرة وتخرجها عن الخير بعد الخير إلى الشر. ولكن أحبتي في الله، ما أراد الله عز وجل وله السعادة والتوفيق ألهمه أن يستبصر بالثقلين والنورين المباركين كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله إن من بلاء النجاة خاصة في هذا الزمان الوقوف عند القرآن والتأدب بآدابه والالتزام بحدوده، ولا يغرنك قلة السابقين ونكرة الثابتين في الموعد عند رب العالمين. وما على الإنسان إلا أن يسعى في ذكاك نفسه من عذاب إله الأولين والآخرين. من أراد الله عز وجل أن يغيثه من هذه الفتن والمحن شرح قلبه بالقرآن فعاش مع آياته وعظائه وارتاح بما فيه من الذكرى والعظة من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من أراد أن يشفي الله صدره من الفتن وأن يعيذه من المحن فليلتزم بهذا الشفاء وبهذا الدواء، ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلمها الإنسان ويعلمها الغير ويلتزم بها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك وأن تشرح صدورنا لمرضاتك وأن تجعلنا من خاصة عبادك المتقين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عنا وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من حياة تبعدنا عنك ومن حياة توجب غفلتنا عن ذكرك وشكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.